والآن جاء الدور لشيخنا وأستاذنا وفقيهنا العلامة والمعلم محمد سعيد رمضان البوطي، وهو غني عن كل تعريف، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيها السيدات والسادة، والكم يقتضيني أن أقدم السيدات في هذا الموقع على السادة. عنوان حديثي هو البحث عن مشروع لاستكمال حقوق المرأة في الإسلام، ولكني لن أجعل من الورق حاجزا بيني وبينكم لأستلهم منكم مزيدا من المعاني التي أشعر بها والتي أحب أن أعبر عنها تعبيرا سليما. منذ حين والحديث عن مكانة المرأة في الإسلام يدور مكررا في حلقتين مفرغتين، يراوح في إحداهما المدافعون عن مكانة المرأة في الإسلام، ويراوح في الأخرى الذين يصرون على أن الإسلام لم يستكمل ما تستحقه المرأة من حقوق. وكل من الفريقين يعيد الحديث من أوله كلما انتهى إلى آخره. وأعتقد أنني لن أسلك بكم هذا الطريق الذي يجعلنا نسير في خطين متوازيين لا يلتقيان في بداية ولا أمل في أن يلتقيا معا في نهاية. سأقتصر في حديثي هذا على نقطتين اثنتين. الأولى التركيز على أخطاء هي خطيرة في الواقع، يتورط فيها كثير من الباحثين عن حقوق المرأة في الإسلام، بل يتورط فيها بعض المتكلمين باسم الإسلام أيضا. النقطة الثانية سؤال أوجهه إلى من يرى أن الثوب التكريمي الذي أسبغه الإسلام على المرأة فيما مضى لا يرقى إلى المستوى المطلوب لها في هذا العصر. أوجه هذا السؤال إليهم عن المشروع الذي وضعوه لاستكمال هذه الحقوق، لكي نكون معياريين ولا نكون وصفيين في أحاديثنا. إذن أبدأ بالنقطة الأولى، الأخطاء التي ينبغي أن ألفت النظر إليها. كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين فقرة من آية في كتاب الله تعالى. كثيرون الذين يتصورون أنها قانون منفذ حيثما وجد ذكر إلى جانب أنثى في اقتسام حق بينهم، في حين أن الأمر ليس كذلك إطلاقا، في حين أن الأمر ليس كذلك إطلاقا. قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة واحدة لا ثانية لها، عندما يعصب الرجل أخته، عندئذ تأتي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين القاعدة اليتيمة لتنفذ في هذه الحالة. وما عدا ذلك فالمرأة والرجل يرثان سواء بسواء، وفي بعض الأحيان يكون نصيب المرأة أوفى وأكثر. الأب والأم بنص القرآن لكل منهما السدس. وإذا ماتت زوجة عن زوج وبنت، فمن المعلوم أن الزوج يرث الربع بينما البنت ترث النصف، فالبنت ترث ضعف ما يرثه الرجل. أمر عن هذه النقطة وأرجو أن تمحو هذا الوهم الذي أصبح أسباب مثل سيار على ألسنتنا في كثير من الأحيان. الغلطة الثانية الخطأ الذي يتورط فيه كثير من، لا أقول الباحثين فقط بل الباحثين الإسلاميين أيضا، عند الحديث عن شهادة الرجل والمرأة. فالمعلوم فيما يتصوره كثير منا أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. هل الأمر كذلك؟ أبدا إطلاقا أيها الإخوة. الشريعة الإسلامية لم تختلف في هذا عن القوانين الوضعية شروى نقيض. القوانين الوضعية لا تحفل بالشهادة إلا في مرحلة التحقيق قبل الحكم القضائي. في مرحلة التحقيق يؤتى بشهود، ولا يفرق القانون الوضعي أيا كان بين شاهد من الرجال وشاهد من النساء. الشريعة الإسلامية كذلك، عندما تكون مهمة الشهادة سيرا في طريق تحقيق وليس حكما قضائيا، لا تفرق الشريعة الإسلامية بين رجل وامرأة في الشهادة قط تماما، شأنها كشأن القوانين الوضعية سواء بسواء. فلو أن متهم أخضع للتحقيق وجيء بالشهادة والشهود فإن الشريعة الإسلامية تسوي بين الجميع، لأن الشهادة للاستئناس وللتحقيق بين يدي الحكم القضائي. إلا أن الشريعة الإسلامية أضافت إلى هذا شيئا تجاوزت به حد القوانين الوضعية، فجعلت الشهادة وثيقة من الوثائق التي يستنطق على أساسها بالحكم. فالشهادة بشروط معينة قد تكون سببا لصدور حكم، ولعلكم تعرفون هذا. هنا جاء هذا التفصيل الذي يتصوره بعض الناس. ما هو هذا التفصيل؟ أيضا هذا التفصيل ليس ناظرا إلى ذكورة الرجل وأنوثة المرأة قط، إنما المسألة تنظر إلى الأهلية، إلى مدى الأهلية المتوافرة بين شخص الشاهد والقضية المشهود عليها أو لا. فكلما كانت صلة الشاهد بالقضية أوثق كانت الشهادة أكثر اعتمادا، وكلما كانت أبعد كلما كانت أقل اعتمادا. وعلى هذا فالمسائل التي يغلب أن يطلع النساء عليها أكثر الأولوية فيها لشهادة المرأة وليس لشهادة الرجل، كأمور الرضاع، الحضانة، النسب وما إلى ذلك. الأمور التي الشأن فيها أن يطلع عليها الرجال أكثر الأولوية فيها لشهادة الرجل، بل في بعض الأحيان يحجب حق الشهادة فيها عن المرأة، لا لأنها امرأة ولكن لهذه الصلة التي أحدثكم عنها. شهادة على جريمة وقعت، رؤية زيد من الناس مذبوحا، من الذي ذبحه؟ لو أن امرأة جاءت فقالت رأيت فلانا هو الذي أخرج المدية وذبح فلانا وألقاه أرضا، فإن الشريعة الإسلامية لا تقبل شهادتها، لا لأنها امرأة ولكن لأنها في وضع لو رأت هذه الظاهرة فإن أغلب الظن أنها ستقع مغشيا عليها ولن تستطيع أن تتحكم في هذه الواقعة. والعكس يجري، ولكن القوانين دائما تسير على أساس الأغلبية كما هو معروف تماما. لو أن رجلا جاء وشهد على هذه الظاهرة، وعرف القضاء أنه إنسان مشبوب العاطفة، رقيق المشاعر، رقيق الشعور، لا تقبل شهادته أيضا. المسألة مسألة أهلية، ويقرر الفقهاء أنه فيما لو كانت هنالك مسائل تتفاوت صلة المرأة بالقضية فيها وصلة الرجل، فإن المسألة تتطور حسب تطور هذه العلاقة. والعز بن عبد السلام ممن قال ذلك في كتابه قواعد الأحكام. هذه ناحية أخرى كثيرا من الناس يتيهون فيها. وأرجو أن أقول لكم شيئا بين قوسين، أنا لا آتي باجتهاد من عندي أيها الإخوة، لا أبدا، أنا في هذا لست مجتهدا، أنا ناقل عن ألفباء الشريعة الإسلامية أجل، ولا أتحدث عن أمور خلافية أيضا، لم أصل بعد إلى الخلافيات. المسألة الثالثة التي يقع الخطأ الجسيم فيها مسألة القوامة، في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. ما أكثر الأخيلة التي طافت حول هذه الفقرة من كتاب الله تعالى. وأقول لكم شيئا أرجو أن تتبينه جيدا، هذه الآية إخبار وليس إنشاء. الرجال قوامون على النساء وصف لواقع نفسي يتحدث عنه القرآن وليس إنشاء يفرض من خلاله حكما. يتحدث القرآن في هذه الفقرة عن طبيعة المرأة التي فطرها الله عز وجل عليها، إنها تبحث في الرجل عن الكنف الذي يرعاه، عن الرعاية، عن الحماية، إنما يسعدها أن تعيش في كنفه لا أن يكون هو الذي يسعد في كنفها. الآية تتحدث عن هذا الواقع كما ذكر العلماء كالفخر الرازي وغيرهم. هذا الواقع القرآن مصيب في نقله لنا أم مخطئ؟ نحن قرأنا علم النفس التربوي ودرسنا هذه الحقيقة من قبل، وأنا يعني مغرم بجمع الوثائق والكلمات التي قد أتصور أنني أحتاج إلى أن أستدل بها في حين من الأحيان. لدي وثائق من كلمات لفنانات غربيات، من هوليود، من ممثلات يتحدثن عن بحثهن عن الرجل الذي يسعدهن من خلال هذا الذي يعبر الله عز وجل عنه بالقوامة. والوقت لا يتسع لأنقل لكم ولكن كلمات هؤلاء النساء، لكن هذه الكلمات أحب أن أقرأها لكم لتكون تعويضا عن الكلمات الأخرى. امرأة طبيبة ألمانية اسمها إستر فيلر تتحدث عن مسألة الزواج في الغرب، تقول عن نفسها: إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي يستطيع أن يكون قادرا على حمايتي، وهو لن يقدر على ذلك إلا إن كان أطول مني قامة وأقوى بنية وأشد ذكاء. إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي أستظل بقامته وأرفع عيني لمشاهدته. هذا كلامه. أرأيتم إلى التطابق الدقيق بين القوامة التي يتحدث عنها بيان الله وبين هذا الذي تقول هذه الطبيبة. وأقول لكم ولكن ما قلته في مجتمع مشابه: لو أن الزوجين شعرا في منتصف ليل مظلم بلص يتسور الدار أو يعبث برتاج الباب، من الذي يهب ليحمي الدار من اللص المقبل؟ لا شك أنه الزوج، والمرأة تحتمي بظله وتحتمي بكلاءته. القرآن يتحدث عن هذا الواقع ولا يتحدث عن حكم من خلاله. أما الولاية التي توهمها بعض الإخوة والأخوات أن الآية تعبر بهذا عن ولاية الرجل على المرأة وتسلطه عليها، فقد حسم القرآن هذا في آية أخرى. مسألة الولاية ما بين الرجل والمرأة حسمها بيان الله بآية هي نص في معناها أيها السادة والسيدات، هي قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذا ما تعبر ما يعبر عنه الفقهاء، فقهاء الشريعة الإسلامية، بالولاية المتبادلة. لا أعلم في القوانين الوضعية قديمها وحديثها ما يعبر عنه بالولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة، لكن القرآن رسخ هذه الولاية بهذا الشكل. الولاية متبادلة، للمرأة ولاية على الرجل، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، توصيه، تحذره، تبين له، وللرجل ولاية، بينهما تفاعل ديالكتيكي، بينهما نوع من الجدلية، الجدلية البناءة لا الجدلية المحطمة بشكل من الأشكال. انتهت هذه الأخطاء التي كنت أود أن ألفت النظر إليها. أنا في الواقع أيها الإخوة لي حق إضافي أن أعقب على كلمة الدكتورة فريدة وأخي الدكتور، ولكل منهما 5 دقائق أظن أضيفهما إلى بحثي ولن أعقب. نعم. الآن دعوني أسأل: من يتصورون أن الثوب التكريمي الذي أسبغه القرآن أو الإسلام على المرأة فيما مضى لا يرقى إلى مستوى المطلوب بالنسبة لها في هذا العصر؟ ما المشروع الذي هيئوه لهذا الاستكمال؟ أنا أحب أن أكون عمليا وأن لا أكون نظريا، لكن أسألهم الإجابة بشرط أن يلاحظوا أمرين اثنين. الشرط الأول: أن لا ينطوي شيء من مشروعهم الاستكمالي على استغلال أنوثة المرأة لأمر لا مصلحة لها فيه، هذا لا بد منه. الشرط الثاني: أن لا يكون المقياس في هذه الأمور التي نبحث عن استكمالها الواقع الغربي كما هو. لا، نحن ننظر إلى الإسلام نفسه نظرة نقدية، فلننظر إلى المقياس الغربي بالنسبة لحقوق المرأة النظرة ذاته. وأعتقد أن من الظلم أن ننظر إلى الإسلام بعين بل بمنظار من النقد، حتى إذا التفتنا إلى الغرب نظرنا إلى الغرب مستسلمين لكل ما يفد إلينا من هناك. لا، نضع الغرب تحت منظار النقد، كما نضع أيضا الشريعة الإسلامية في حوارنا هذا تحت منظار النقد. مع ملاحظة هذين الشرطين أطرح تساؤلي الآن. أولا، أنا أعلم أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة فيما يسميه القانونيون الآلية وحق العمل، ولا أريد أن أكرر أبدا، هذا عنوان. وأعلم أن الشريعة الإسلامية إذ فتحت باب العمل لكل من الرجل والمرأة على السواء، إن كان العمل مشروعا في ميزان الإسلام، جعلت الأجر على إتقان العمل لا على هوية العامل، كما نص الفقهاء على ذلك في باب الجعالة وفي باب الإجارة. فلا فرق بين الأجرين اللذين يتقاضاهما كل من الرجل والمرأة، إنما الأساس في ذلك إتقان العمل وعدم إتقان. أما هوية العمل فساقطة عن الاعتبار في الشريعة الإسلامية. أنا أسأل الذين يبحثون عن المزيد من الحقوق لاستكمال ما تحتاج إليه المرأة في هذا العصر، وأنا معهم ما المزيد الذي ينبغي أن نضيفه؟ سؤال أنتظر الجواب. الذي أعرفه مما درسته في مكنون الشريعة الإسلامية أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في حق الثقافة والعلم، بل ساوى بين الرجل والمرأة في واجب إقدام كل منهما على الجوانب المختلفة المتنوعة لما يسمى ثقافة وعلم، بشرط أن يكون هذا العلم مشروعا، أي أن لا يدخل في معنى الدجل والسحر والكهانة والتنجيم وما إلى ذلك. حسنا، ما المشروع النظري المهيأ لمزيد من الحقوق تضاف إلى حقوق المرأة فيما يتعلق بأمر الثقافة والعلم؟ أنتظر هذا الجواب، ولكم طرحته سابقا في مؤتمرات وتساءلت عنه فلم أتلقى الجواب، ولما أتلقاه بعد. طبعا هنالك ملاحظة بالنسبة للرجل والمرأة على السواء، هو ضرورة اتباع سلم الأولويات عند تزاحم العلوم. عندما تتزاحم العلوم على ساحة زمنية ومكانية ضيقة، لا بد من أن نلجأ إلى سلم الأولويات، نقدم الأولى فالأولى فالأولى. هذا قانون لا يتحيز إلى الرجل ولا إلى النساء بشكل من الأشكال. ساوى الإسلام أيضا بين الرجل والمرأة في حق الأنشطة السياسية على اختلافها، بدءا من حق الانتخاب والبيعة إلى تبوء المراكز الإدارية والوزارية المختلفة المتنوعة، إلى أن نصل إلى الخط الأحمر الذي سأتحدث عنه الآن. ولا أريد أن أفصل وأكرر شيئا تعرفونه في هذا الصدد، كأني بكم الآن تجيبونني عندما أقول نعم، ما المشروع الذي يضيف إلى هذا الحق للمرأة شيئا تستكمله في هذا العصر؟ هو رئاسة الدولة. الشيء الذي أريد أن أبينه، نعم، الإسلام في هذا الأمر بالنسبة لرئاسة الدولة وصف واقعا أكثر من أن يرسي حكما، وهذا الواقع الذي وصفه الإسلام مرآته الواقع التاريخي. أنا نظرت إلى التاريخ القديم القصي منذ أن وعى ذاته إلى يومنا هذا، فلم أعثر على أسماء أكثر من عدد أصابع اليدين، هذا مع المبالغة، لنساء تبوأن مركز القيادة العليا في دوله. إذن المسؤول الأول في هذا هو التاريخ، المسؤول الأول في هذا هو المجتمعات التي توالت إلى يومنا هذا. ومع ذلك ألفت النظر هنا إلى شيء هام، هل الأنوثة هي التي تحكمت في هذا الأمر؟ ليست الأنوثة هي التي تحكمت في هذا الأمر. بالنسبة للواقع، حالة سواء كانت الفلسفة تقول إنها داخلية، نعم كانت تعتلج في داخل المرأة، أو قلنا إنها عرض خارجي من أجل بسبب ظروف وتربيات اجتماعية طارئة نسجها الوضع التربوي، على كل المرأة شقت لنفسها هذا الطريق. لكن لو أن امرأة تبوأت مركز القيادة في الحكم، مركز القيادة العليا، وأثبتت جدارتها وأمرت الدولة بتطبيق أحكام لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه المرأة التي فرضت واقعا من كيانها وحكمها؟ الشريعة تقول يجب طاعتها. وانظروا إلى ما قاله العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في الجزء الأول، لو أن امرأة تبوأت عرش القيادة العليا، الخلافة، الرئاسة، ونظرنا فوجدنا أنها تأمر بما لا يخالف الشرع، تنهى عما ينهى عنه الشرع، وجب على الأمة الانقياد له. وأنا أقول أيها الإخوة، لو كنت ذا مركز مرجعي للشريعة الإسلامية في هذا العصر، ورأيت امرأة كأم سليم زوجة حرام بن ملحان رشحت نفسها للقيادة العليا بين مجموعة من الرجال يتنافسون على سدة الرئاسة، والله الذي لا إله إلا هو لانتخبت أم سليم ولتركت هؤلاء الرجال. إذن أنا أبحث عن مشروع، أبحث عن مشروع لاستكمال الحقوق الناقصة التي تحتاج إليها المرأة في هذا العصر، ولا أزال أبحث. وأنا ممن يقدس الحوار، وممن يصغي بأذني إلى الرأي الآخر، ولكني أنتظر الجواب، والحمد لله رب العالمين.